الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الخامس من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل من هذه الوادع رحمه الله، هو درس أسبوعي. قال رحمه الله: مسند أبي بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة ابن أوفى عن أبي بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لعظم بر الوالدين ولعظم عقوقهما، فوجدهما في من أسباب دخول الجنة لمن أطاعهما ووصلهما وأبرهما. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن أبي بن كعب أبي بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني بهز قال حدثنا وهو بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن رجل من قومه قال له أبي بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. هذا حديث صحيح. قال مسند أسامة بن أخيدري رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشير يعني بن المفضل قال حدثني بشير بن ميمون، يتصحف إلى بشير، نعم هنا بشير يتصحف إلى بشير، إذن بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخيدري أو بن أخدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أنا أصرم. قال: بل أنت زرعة. هذا حديث حسن، فيه تغيير الأسماء القبيحة. قد غير النبي صلى الله عليه وسلم عاصية إلى جميلة، والعاصي إلى الأسود، وهكذا غير مجموعة منهم زرعة كما ترى، وبشير من الخصاصة كان اسمه زحم، وأراد أن يغير حزن قال: لا أغير عن الاسم الذي سماني به أبي. قال مسند أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو الحب بن الحب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر، وكان مبعث الجيش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحقق الله نصرا عظيما. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، وأصله في مسلم. الحديث أيضا أصله في مسلم كما قال الشيخ، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات حين غروب الشمس. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة بن زيد قال لما رضي الله عنهما قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، لأن بعضهم ربما كان في علو المدينة في بعض حاجته، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم بشدة المرض، وهذا يحصل قرب الموت، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي أعرف أنه يدعو لي. وهذه مكرمة عظيمة لأسامة بن زيد أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سياقة الموت، وهذا لشدة حبه له، فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة حتى تبناه وسماه زيد بن محمد، وإنما أزيح هذه البنوة بعد أن نهى الله عز وجل عنها: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ومن شأن زيد بن حارثة أنه سرق وهو صغير، ثم بيع في مكة، وكان مع خديجة ثم أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال أبوه يندبه بالأشعار ويبحث عنه حتى حج قوم من كلب من اليمن، فرآهم زيد فعرفهم فقال: اقرأوا أبي السلام وأخبروه أني في خير حال. فركب أبوه إليه للمكة، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا ابن عبد المطلب، سمعنا من وصفك كذا وكذا وجئناك لطلب ولدنا. قال: هل لكم في أمر؟ قالوا: نعم. قال: هو هذا دونكم، إن أرادكم فخذوه وإن أرادني بقي معي. قالوا: قد أنصفتنا. فأخبرهم فيما هو عليه من حسن الحال، ثم اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح أبوه وفرح الناس، ثم تركوه على خير حال، حتى كان بعد ذلك موته في مؤتة، قتل شهيدا. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش قرشية، وهو مولى، ثم طلقها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أحد من الصحابة باسمه في القرآن إلا هو. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ثم تزوج بعد زينب بأم أيمن بركة الحبشية، فأنجبت له أسامة، وكان أسود اللون وأبوه أبيض اللون، فوقع من وقع في ذلك. ثم جاء مجزز المدلجي فرأى أقدامهما وهما نائمين، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أساريره، فقالت عائشة: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: أما سمعت ماذا قال مجزز؟ إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وكانت القافة معمول بها. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس قرشية أيضا. قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأناه، قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد عن الحارث عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الكآبة، فسألته ما له، فقال: لم يأتني جبريل منذ ثلاث. قال: فإذا جرب كلب بين بيوته فأمر به فقتل، فبدا له جبريل عليه السلام، فبهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، فقال: لم تأتني؟ فقال: إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. حدثنا حسين قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن به، هذا حديث حسن، والحارث بن عبد الرحمن هو خال بن أبي ذئب. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفرح والكآبة، وهذا يتغير بتغير الأحوال. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع في نفسه من تخلف جبريل عليه السلام، وفيه أن جبريل يتنزل بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلا أنه حال بينه وبين الدخول جرو كلب. وقد جاء في حديث ميمونة في الصحيح أنه رأى جرو كلب تحت سريره فأزاحه وغسل مكانه. فسألته ما له، فقال: لم يأتني جبريل منذ ثلاث، ورسل الله لا تخلف مواعيدها، فإذا جرو كلب حال بينه وبين الدخول فأمر به فقتل. وقد نسخ النبي صلى الله عليه وسلم قتل الكلاب إلا ما كان مؤذيا ما بالهم وبال الكلاب، وقال: عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان. فبدا له جبريل عليه السلام، أي ظهر، وربما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يره، فبهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي انشرح صدره وبش له، فقال: لم تأتني، فيه المعاتبة برفق ولين. قال: إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فيه وضع المعاذير، وفيه تحريم تصوير ذوات الأرواح، وفيه شؤم الكلاب، إذ أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقد جاء هذا الحديث عن أبي طلحة رضي الله عنه في الصحيح. وهؤلاء هم ملائكة الرحمة، وأما ملائكة كتابة الأعمال ونحو ذلك فهي مع الإنسان حيث كان. قال رحمه الله، قال النسائي رحمه الله هو أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس عن عبد الرحمن عله بن مهدي قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما، قال أي يومين؟ قلت يوم الاثنين ويوم الخميس، قال ذلك يومين تعرض فيهما الأعمال، يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فيه فضيلة صوم الاثنين والخميس، وقد رقب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامهما في غير حديث، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام حتى يكاد لا يفطر ويفطر حتى يكاد لا يصوم، فكان عمله ديمة، وكان يأخذ باليسرية، لم يكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم على الشدة أبدا. بعض الناس الآن يشدد على نفسه مثلا بصيام 3 أيام البيض ولا بد، يأتيه مريض متعب أو مسافر مرهق ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام لا يبالي من أي شهر صام، إن صام في أوله أو في وسطه أو في آخره، والمتقبل ربنا عز وجل. والمشكلة أن هؤلاء الذين يرهقون أنفسهم ببعض يعني الوقوف على بعض النصوص تجد سبب ذلك الفهم الخاطئ في الأجر والفضيلة. أحيانا تكون الأجر والفضيلة في 3 أيام من أول الشهر، وربما كانت في وسط الشهر، وربما كانت في آخر الشهر، والإنسان على السماحة، مثل دخول مكة، دخل من الثنية العليا، الآن الثنية العليا قد تحتاج إلى مشوار كامل حتى تصل إليها، والذي ما يعرفها ربما يمكث يعني ساعات لا سيما في أيام زحمة الحج، هناك أماكن تدخل منها بسهولة مثل جهة باب الملك عبد العزيز، مثل جهة باب الملك عبد الله، مثل جهة باب الملك فهد رحم الله الجميع. فالشاهد أن الإنسان يأتي بالعبادة على الوجه الأيسر والأسمح، هذا هو. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني ثابت بن قيس الغفاري قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أبو هريرة عن أسامة بن زيد رواية الأقران. وإذا علم أن كلاهما قد روى عن الآخر سيكون رواية المدبج. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر، ويفطر فيقال لا يصوم. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن وهو من المزيد في متصل الأسانيد. فأبو سعيد المقبري تارة يرويه عن أسامة بن زيد وقد صرح بالتحديث منه، وتارة يرويه عن أبي هريرة عن أسامة بن زيد انتهى. المزيد في متصل الأسانيد هو زيادة راو من خلال السند، ويشترط فيه التصريح بالتحديث في موطن الزيادة. قال رحمه الله مسند أسامة بن شريك رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك. هذا يا أخو عاد في فائدة زيادة على ما نقرأ من الأحاديث، الآن تعرف لك مجموعة ممن يسمى من الصحابة بأسامة، مجموعة من يسمى من الصحابة بأبي، وهكذا ربما أسماء ما قد عرفتها تعرفها، الإنسان يركز على مثل هذه الأسماء. عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا، فقالوا يا رسول الله أنا تداوى، فقال تداوى فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. حديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا ومنها هنا فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم فقالوا يا رسول الله علينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأة اقترض امرئا ظلما فذلك الذي حرج وهلك قالوا يا رسول الله نتداوى قال نعم يا عباد الله تداوى فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير وداء واحد قالوا يا رسول الله ما هو قال الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان قال خلق حسن. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجا كما في الإلزامات. قال رحمه الله قال أبو عبد الله بن ماجه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال شهدت الأعراب أسألوا النبي صلى الله عليه وسلم علينا حرج في كذا علينا حرج في كذا فقال لهم عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج فقالوا يا رسول الله هل علينا جناح أن ألا نتداوى قال تداوى عباد الله فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما يعطي العبد قال خلق حسن. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في المصنف غالبا وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر مسعر بن كدام عن زياد بن علاقة سمعه من أسامة بن شريك قالوا يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المسلم قال خلق حسن. هذا حديث صحيح الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حبان. وهذا حديث واحد ساق شيخنا رحمه الله عدة طرق لبيان ما فيه من الزيادات العظيمة ومنها قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم وللتزود من الخير وفي زيادة زيارة الأفاضل قال وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير لأنه منه أن يسألوه عن أشياء فكان يعجبهم أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأل. وفيه أن المجالس لا سيما للعالم ولغيره يكون أهيب له من الأعراب لأن الأعراب والعوام ربما يكون عندهم نوع جفاء وإنما يعرف الفضل لذي الفضل ذووه فربما تجد بعض العوام إذا جلس مع العالم كأنه يجلس مع واحد في السوق أصحاب البناشر أو من أصحاب هذه الأعمال ربما يدخل في مزح لا يليق أو يتكلم بكلام لا يليق وربما سئل العالم وعجابه وربما يسأل ويجيب لنفسه لكن العقال يعرفون قيمة ذلك. مرة صعد بعضهم إلى دماج وكان يأكل القات ولما أراد أن يدخل على الشيخ يحيى حفظه الله قال ما يليق أن ندخل والقات في أفواهنا هذا عالم فذهب وتمضمض و أصرح من شأنه ثم دخل بينما بعض ربما يدخل في عامل هكذا يزيد السجارة في يده وينفخ في وجهه. فقالوا يا رجال الأعراب منها هنا ومنها هنا كان يعجبهم أن يسأل الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقع لهم الفقه. وفيه أن أيام الحج أيام فرصة يستطيع الإنسان أن يتفقه. فقالوا يا رسول الله نتداوى أي من الأمراض والأسقام الحسية قال تداووا هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة. الصحيح أن الأصل في الأمر الإباحة هنا لأنه أمر إرشاد لكن إذا كان الإنسان سيلحقه المرض الشديد الذي قد يحول بينه وبين الطاعة وربما أدى إلى نفوق نفسه فيجب عليه أن يتداوى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن الله تعالى لم يضع دان إلا وضع له دوان غير دان واحد الهرم. وفي هذا رد على هؤلاء الذين يقولون هذا المرض ما له دواء، ربما قالوا الإيدز ما له دواء، السرطان ما له دواء، السكري ما له دواء، ولان يقولوا كورونا ما له دواء. ما هو صحيح، ما هو صحيح. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، أن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا أن الناس يتفاوتون، يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله. الأمر الثاني أن الأجسام تتفاوت، بعض الأجسام تقبل الدواء وبعض الأجسام لا تقبل الدواء، إما لأن المرض قد تمكن منها أو لوجود أمور أخرى. غير داء واحد الهرم، وهو طول العمر حتى يهرم الإنسان ولا يستطيع الحراك. وفي الرواية الأخرى يا عباد الله وضع الله الحرج. الإنسان أحيانا يتنزه من أمر يسير، من أمر يسير يراه أنه عظيم ويتنزه منه، هو واقع في ما هو أشد منه، مثل الغيبة، مثل النميمة، نسأل الله السلامة والعافية. القول في مسلم ما ليس فيه، سكن الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. يا عباد الله وضع الله الحرج، يعني أمور يعفو الله عنها، إلا اللمم يتجاوز الله عز وجل عنها. إلا امرأة اقترض امرأة ظلما، ظلمه، خذ ماله، وقع في عرضه، اغتابه، نم عليه، كذب عليه، بهته، فذلك الذي حرج وهلك. ويلقى الحرج يوم القيامة حين تؤخذ منه الحسنات، فإن فنيت الحسنات أخذت السيئات، كما في حديث المفلس. قالوا يا رسول الله نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. ثم قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. هذا دليل على فضيلة حسن الخلق. قال الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم، وسيأتي في الصحيح المسند جملة أحاديث ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس خلقا، وأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسنهم أخلاقا. وفي الرواية الأخرى قوله سعيت قبل أن أطوف وقدمت شيئا، هذه الرواية إذا ضمت إلى حديث عبد الله بن عمرو وغيره تجد الدلالة فيها صريحة، أن من قدم في ذلك اليوم الطواف قبل السعي أو السعي قبل الطواف ألا حرج. وهذا الذي يظهر والله، وإن كان شيخنا يحيى حفظه الله يرجح أن هذه الرواية فيها كلام، لكن الذي يظهر أن هذه الرواية داخلة تحت ذلك العموم، افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والطواف يعني قبل السعي هو الأصل، والسعي قبل الطواف قد يقع من إنسان جاهل، أو قد يقع من إنسان يلجأ إليه، والله المستعان. قال رحمه الله مسند أسامة والد أبي المليح وهو أسامة بن عمير، إذن ثلاثة أسامة في صحيح المسند، أسامة بن زيد وأسامة بن شريك وأسامة بن عمير وأسامة بن أخيدري، أربعة أسامة. قال مسند أسامة والد أبي المليح وهو أسامة بن عمير رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. هذا حديث صحيح، وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاه. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. وهنا فائدة، هل يلزم البخاري ومسلم إخراج كل حديث ألزمه الدارقطني به؟ لا يلزم، لأن البخاري لم يخرج كل الصحيح ولا مسلم. وأما من حيث المتن، هذا المتن في صحيح مسلم عن ابن عمر، الحديث الثاني في كتاب الطهارة، لا يقبل الله صدقة من غلول، إنسان يغل المال العام ثم يذهب يتصدق، ومفهومه أن كل مال حرام الصدقة منه لا تقبل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا صلاة بغير طهور، والطهور رفع الحدث، لكن المراد به هنا الوضوء، ويدخل في ذلك رفع الحدث سواء بطهور الماء أو كذلك بالتراب التيمم. ويشهد لهذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير هو العبدي قال أنبأنا همام بن يحيى عن قتادة بن دعامة بن الخطاب عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن الصلاة في الرحال. قد جاء الصلاة في الرحال في الصحيح عن جابر، وقد مر معنا أظن قبل أيام عن ابن عمر وعن ابن عباس، وأيضا سيأتي عن نعيم بن نحام عن الصلاة في الرحال، فمن صلى في الرحال فهي رخصة، ومن صلى في المسجد فهي عزيمة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. وقتادة وإن كان مدلسا فقد روى عنه شعبة كما عند النسائي وأحمد، وتابعه أبو قلابة عند أحمد وعبد الرزاق. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق. قال رحمه الله قال الإمام أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم النبيل رحمه الله صاحب كتاب السنة وصاحب كتاب الأحاد والمثاني. قال حدثنا ابن أبي عمر ويعقوب قال ابن عيينة عن أيوب السختياني عن أبي المليح عن أبيه، وكان أسامة رضي الله عنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فينا، يعني في هذيل، قال فرت امرأة في هذيل فرمت امرأة في هذيل بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية، وقضى بدية الغرة لزوجها، وقضى بالعقل على عصبة القاتلة. فقال رجل من عصبة القاتلة كيف يدى يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا نطق فاستهل، فمثل ذلك يطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسجاعة أنت. هذا حديث صحيح في رواية أسجع كسجع الكهان. وفي هذا الحديث الإنكار على الإنسان الذي يريد إمضاء الباطل ورد الحق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سجاعة أنت يعني أنكر عليه فعله بكلمة ليست بالسهلة، كما جاء في بعض الروايات سجع كسجع الكهان، يعني ترد به الحق الواضح البين. وهذا الحديث يشهد له أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن محمد بن مسلمة في الصحيح أن امرأة قتلت امرأة أخرى بعمود فسطاط ففيها هذا شبه قتل شبه عمد، هذا قتل شبه عمد، لأنها ضربتها بعمود ومثله ربما ما يقتل، وإلا لو قتلتها بما يقتل مثله لكان فيها القصاص، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقتلتها وقالت ما في بطنها، فكان في المرأة الدية كاملة، وكان فيما في بطنها غرة عبد أو أمة، يعني عبد أو أمة ليس الدية، الدية مئة من الإبل. الأمر الثاني مما يدل على أنه ليس بقتل عمد، وقضى بالعقل على عصبة القاتلة، لأن قاتل الخطأ وشبه العمد تكون الدية على العصبة، زوجها ولا يلزم ريال، وهي ولا يلزمها ريال واحد لو كانت أموالها بالملايين. القاتل في الخطأ لو كانت أمواله بالملايين ما يلزمه ريال في الدية شرعا، وإنما يلزم العصبة، الأعمام وأبناء الأعمام والأجداد والعصبة يلزمهم أن يؤدوا الدية، وهو الذي يجب عليه أن يصوم شهر متتابعين، هذا الذي أوجب الله عليه. لكن من يقول للناس الآن؟ تجد أن قاتل الخطأ هو الذي يتحمل الدية، ما هو صحيح. قاتل الخطأ ليس عليه دية، وليس عليه حتى المساهمة في الدية، على أوليائه وعصبته أن يجمعوا الدية كيفما جمعوها، سواء بالحمالات أو ببيع ما معهم من الأراضي أو السيارات أو الأسلحة، ويؤدوا الدية عن صاحبهم، وصاحبهم عليه أن يصوم شهرين متتابعين. وقضى بالعقل على عصبة القاتلة، فقال رجل من عصبة القاتلة انظر ما قضى على زوجها ولا على أبنائها. الميراث لمن؟ للزوج والأبناء. ودي على من؟ على العصبة. شرع الله. كيف يدى يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا نطق فاستهل؟ معناها أن الذي أكل وشرب ونطق فاستهل ديته كاملة. لو خرج الابن من بطن أمه وصاح يلزم الدية الكاملة، بينما لو مات في بطن أمه وخرج عبارة عن إملاص وعن ليس فيه إلا قرة عبد أو أمه، فمثل ذلك يطل. وهذا قياس فاسد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسند الأسود بن سريع رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الأحنب بن قيس عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أربع يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول يا ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك من رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. قال حدثنا علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل هذا، غير أنه قال في آخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وبه استدل شيخنا مقبل رحمه الله تعالى على مسألة العذر في الجهل كما في آخر كتاب التوحيد من كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. ومعنى هذا أن هؤلاء الأربعة ما علموا الإسلام ولا عرفوه، حتى من كان حيا في زمن الإسلام إلا أنه ما عرفه ولا علم به. ويدخل في ذلك من بلغه الإسلام بصورة لم يتمكن من معرفته على حقيقته. لكن لا يقال بأن هذا ما هو كافر. الكافر كافر، الكافر كافر، سواء علم أو ما علم، لكن يوم القيامة يختبر، وهو ما يسمى بأصحاب الفترة. فهمتم يا أخوة؟ لأنه قد وجد من دعاة الضلال من يزعم أن الذين في أوروبا وأمريكا وغير هذه من المناطق الذين ما بلغهم الإسلام الصحيح بصورته الصحيحة ولا في حكم المسلمين. هذا ليس بالصواب، هذا كلام باطل. لا يكون في حكم المسلمين إلا من دخل الإسلام وعمل بالإسلام، لا سيما التوحيد. أما إنسان ما سمع بالإسلام ولا علم بالإسلام علما يعني يرفع عنه الجهل به، هذا يختبر يوم القيامة، فإما أن يكون للنار وإما أن يكون مع أهل الجنة على التفصيل الذي ذكر في الحديث. وفيه أن مناط التكليف العقل، رفع القلم عن ثلاث وذكر منها المجنون حتى يفيق. ومنها أن الله عز وجل عفو غفور، لا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد أحب إليه العذر من الله. يعني لما يأتي هؤلاء مع ما كانوا فيه من الكفر وما دخلوا في الإسلام، لكن قالوا يا رب ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من نذير، ما عرفنا شيء اسمه الإسلام ولا عرفنا شيء اسمه محمد، فعند ذلك يأخذ عليهم العهد والميثاق. فإن أطاعوه أطاعوه دخلوا الجنة، وإن عصوه دل على أنهم لو كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا أشد عصيانا. قد يقول قائل كما قال بعض العلماء هذا الحديث منكر، مع أنه ثابت. قالوا والسبب أن الآخرة ليست بدار تكليف، الآخرة دار ماذا؟ جزاء، ما هي بدار تكليف. كيف تلزمون هؤلاء بالتكليف؟ نقول ليست بدار تكليف، لكن هؤلاء كان لهم عذر أنه ما جاءهم من بشير ولا نذير، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكان الشأن في هؤلاء. ذلك العموم يخصص في هؤلاء يختبرون، فمن وفقه الله عز وجل لطاعة الله ودخل النار كانت عليه بردا وسلاما ودخل منها إلى الجنة، ومن عصى الله عز وجل دل على أن الكفر والشرك والمعصية متعمقة فيه. قال مسند السيد بن حضير رضي الله عنه قال، وهو من قراء الأنصار وقد نزل الملائكة لسماع قراءته، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول اقرأ حضير، ثم قال والذي نفسي بيده لو قرأت لأصبح يراها الناس، لا تستتر منهم تلك السكينة تنزلت القرآن. ومن شأنه أنه كان يمشي بالليل فجعل الله عز وجل في مقدمة عصاه مثل السراج يضيء له هو وعباد بن بشر، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما سراجا. قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الآحاد والمثاني، كتاب اسمه الآحاد والمثاني، قال حدثني محمد بن معمر قال حدثني حرم بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن سيد بن حضير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار كرشي وعيبتي. هذا حديث صحيح، والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وفي هذا الحديث فضيلة الأنصار وأنهم كرش النبي صلى الله عليه وسلم وعيبته، وهو موضع وضع الحاجة، فكانوا له مناصرين ولسنته ملتزمين ولشريعته مطبقين وداعين. وسيأتي مزيد بيان لفضل الأنصار في موطن آخر. الحمد لله رب العالمين.